نحمد الله على فضله وإحسانه، خلقنا ورزقنا وأمرنا بالإنفاق مما أعطانا ليدخر ثوابه لنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نقولها سرا وعلنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما ترك خيرا إلا بينه لنا وحثنا عليه، ولا شر إلا نهانا عنه وحذرنا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما رزقكم وأنفقوا مما آتاكم، واعلموا أنه ليس لكم إلا ما قدمتم لآخرتكم. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، رواه البخاري. ومعناه ما ينفق الإنسان من ماله في حال حياته في وجوه البر والإحسان من صدقات وإقامة المشاريع الخيرية والأوقاف النافعة وكفالة اليتامى وإطعام الجائعين وسد حاجة المحتاجين وإعانة المعسرين. كل هذا يجد ثوابه مدخرا عند الله، فهو ماله الحقيقي الذي يبقى لديه ويجري نفعه عليه، وما عداه فإن ملكيته له محدودة بحال صحته وسلامة فكره، لأنه إذا مرض مرض الموت فإنه يحجر عليه، فلا يتصرف فيه بصدقة ولا هبة، بل ولا يصح في هذه الحالة إقراره بحق عليه لأحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أي صدقة أفضل أو أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت شحيحا صحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحال يمنع الإنسان من التصرف في ماله الذي أتعب جسمه وفكره وقضى عمره في جمعه، لأنه على وشك زوال ملكه وانتقاله إلى غيره، وقد فرط في حال الصحة يوم أن كان ملكه عليه تاما وتصرف فيه نافذا، فينبغي أن يقدم منه شيئا لنفسه يبقى له وينعم به في الدار الآخرة نعيما مؤبدا. فقد رخص الله له قبل الموت أن يوصي بشيء منه في وجوه البر بعد وفاته في حدود الثلث فأقل لغير وارث. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم. فينبغي للمسلم أن يستفيد من هذه الصدقة التي تصدق الله بها عليه فيما ينفعه، فيوصي بثلث ماله فأقل في وجوه البر والإحسان، ولا يضيع ذلك فيما لا يحل له، كان يوصي به في الإعانة على إثم أو إحياء بدعة، أو يوصي به لأحد ورثته محاباة له. فيا من أنعم الله عليهم بالأموال، قدموا لأنفسكم من أموالكم ما تشترون به منازلكم في الجنة. قال تعالى: إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فبعض الناس يجمع المال ويقول أؤمن به أؤمن به مستقبلي، يعني مستقبله الدنيوي، وهو لا يدري هل يعيش مستقبلا يتمتع فيه بهذا المال أو يموت فيتركه ويتركه لغيره، لكنه لا يفكر في تأمين مستقبله الذي لا بد منه في الدار الآخرة بأن يقدم من ماله ما يجده مدخرا. فانظروا يا عباد الله إلى كرم الله وفضل علينا، فإنه يشتري منكم ما تفضل به عليكم، ويأمركم بالإنفاق مما أعطاكم، ويقترض منكم مما آتاكم، فيقول سبحانه أنفقوا مما رزقناكم، ويقول سبحانه وأقرضوا الله قرضا حسنا، ويقول سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. عباد الله، ليس طلب التصدق خاصا بالأغنياء، بل إن الفقير مطلوب منه أن يتصدق بما يقدر عليه ولو كان قليلا. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. قد مدح سبحانه وتعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم إن التصدق سبب لحصول الرزق والخلف من الله. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يعطي بدله هو خيرا منه في الدنيا والآخرة ويعوض عنه أكثر منه. فالصدقة لا تنقص المال وإنما تزيده. قال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم الله عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. فلا يتصور الإنسان أن ما يتصدق به من المال قد ذهب، بل يثق أنه هو الذي يبقى له، وما أمسك يذهب. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها، رواه الترمذي وصححه. ومعنى أنه لما تصدقوا بها كلها إلا كتفها أخبر صلى الله عليه وسلم أنها بقيت لهم في الآخرة إلا كتفها الذي لم يتصدقوا به. ومن الصدقة سبب لتلف المال. قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه. عباد الله، عليكم بالإنفاق من جيد المال لا من رديئه. قال تعالى أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخرين لأن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يأمر تعالى بالإنفاق من جيد المال وينهى عن الإنفاق من رديه، ويقول كما أنكم لا ترضون بالردي لو دفعه إليكم غيركم فلا تدفعه لغيركم فإنه لا يرضاه، فكيف ترضون للناس ما لا ترضونه لأنفسكم. ثم أخبر سبحانه أنه غني عن صدقاتكم، وإنما أمركم بالتصدق لأنفسكم، فلا تقدموا لها الرديء فإنه لا ينفعكم، كما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أي لن تكون من أي لن تكونوا من أهل الإحسان والتقوى والمنازل العالية في الجنة إلا إذا تصدقتم بأحب أموالكم إليكم. ولما نزلت هذه الآية بادر الصحابة رضي الله عنهم بتقديم أنفس أموالهم وأحب إليهم تقربا إلى الله تعالى. فتصدق أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه بحائطه الذي هو أحب ماله إليه، وكان عند عمر جارية تعجبه فاعتقها، وقال: إن الله عز وجل يقول: لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكذلك ابنه عبد الله كان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به ابتغاء وجه الله. وقد وصف الله الأبرار بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فعليكم عباد الله بالإنفاق من الطيبات، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيب هو الحلال الجيد. احذروا عباد الله من موانع قبول الصدقة التي منها أن يتصدق الإنسان وهو كاره. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن موانع قبول الصدقة المن بها. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أخبر سبحانه أن الصدقة تبطل بالمن والأذى، وهي أن يفعل مع من تصدق عليه مكروها من الأقوال والأفعال، فهذا يحبط به ثواب صدقته، لأن إثم المن والأذى لا يغطي ثواب الصدقة. وقد ورد الحديث بالنهي عن المن بالصدقة منها ما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. من موانع قبول الصدقة أن يقصد بها الرياء والسمعة. قال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. ورئاء الناس مراءاتهم، والمرائي هو الذي يحب أن يرى الناس عمله ويريد مدحهم وثناهم عليه ولا يريد ثواب الله، لأنه ليس في قلبه إيمان. وقد شبه الله قلبه بالحجر الأملس المعطى المغطى بالتراب، فيظن الرائي أنه إذا أصابه المطر أنبت كما تنبت الأرض طيبة، ولكن المطر يزيل عنه التراب ويظهره على حقيقته حجرا لا يقبل الإنبات. وهكذا قلب المرائي الذي لا إيمان فيه، فأعماله ونفقاته باطلة لا أصل لها تؤسس عليه. عباد الله، إن الشح والبخل آفتان نفسيتان يمنعان من التصدق والإنفاق في سبيل الله. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعد من أعطى واتقى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص من بين الرسل بالشفاعة العظمى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لتكون كلمة الله العليا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، قدموا لأنفسكم من أموالكم قبل مماتكم، واحرصوا على وضع صدقات في مواضعها الصحيحة من إعطائها المحتاجين من الفقراء واليتامى والمساكين والمؤسرين، واعلموا أن إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها لما فيه من البعد عن الرياء والستر على الفقير الذي يستحي من أخذ الصدقة. وإذا كان في إظهار صدقة مصلحة شرعية بأن يكون قدوة لغيره في الصدقات، أو تكون في مشروع خير ظاهر، فلا بأس بذلك. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، كفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. فتحروا عباد الله بصدقاتكم محتاجين المتعففين عن السؤال، لأن هذا الصنف أفضل ما وضعت فيه الصدقات. قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، فهم لا يستطيعون الاكتساب ولا يسألون الناس تعففا وحياء، يحسبهم من يجل حالهم أغنياء من تسترهم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترد اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، متفق عليه. والسائل له حق على المسؤول، فإن كان صادقا في أنه محتاج فلا إثم عليه، وإن كان كاذبا فإنه آثم، وما أخذه حرام وسحت وجمر من جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل الناس تكثرا، أي من غير حاجة، وإنما يسأل ليكثر ماله، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كالدنيا كد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، رواه الترمذي. وقال: حسن صحيح. والكد الخدش ونحوه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى سفي وجهه مزعة لحم، متفق عليه. عن أبي عبد الله بن الزبير وعن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه ومنعوه، رواه البخاري. هذا. وصلوا وسلموا على خير البرية نبينا محمد، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن معهم بما عفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين وأخذل الطغاة الملاحدة أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أيد بالحق إمامنا ووفقه لما تحب وترضى، وأرزقه البطانة الصالحة، وعزه وعز به دينك، وعلي به كلمتك، واجمع به كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لشعوبهم المؤمنة، واجمع كلمتهم الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر الرشد، فعزوا فيها لطاعتك، ويذلوا فيها لمعصيتك، ويأمروا فيه بالمعروف وينهوا فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.